الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، أولا إني أحبكم في الله ونسأل الله أن يجمعنا وإياكم بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وثانيا، هذا العنوان للأسبوع عنوان عظيم، عنوان ضخم، وقد فوجئت أنه قد مر منه ستة أيام. ستة أيام، ولا شك أن الحضور يكاد يكون هو الحضور، فلا بد من وقفة ليلة لنتساءل بما خرجنا وماذا صنعنا وماذا تغير فينا في ستة أيام كان خلقه القرآن، فهل صار خلقنا القرآن؟ أليس هذا هو الواجب؟ إنني أذكر في العام الماضي أنه كانت الأسابيع الثقافية مكثفة على مستوى الجمهورية، وحازت محافظة الدقهلية حظا أكبر من هذه الأسابيع. وكثيرا ما قلت في كل مكان اشتركت فيه أن هذه نعمة من نعم الله علينا، الأسابيع الثقافية، لأن الرجل كان في العصر الأول يضرب أسباج الإبل الشهور ليرى شيخا أو ليسمع حديثا أو لينقل بيتا من الشعر أو ليسأل عن تفسير كلمة أو أن يستفتي فقيها في مسألة. فصارت الآن مواكب الدعاة تجوب الآفاق، كانت تجوب الآفاق. قلت هذه النعمة، صح ولا لا؟ وحق النعم الشكر، قيد النعم الشكر، قيد النعم الشكر. وإن تأذن ربكم لئن كفرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقلت اشكروا هذه النعمة، وهذه النعم شكرها استعمالها في مرضاة معطيها، استعمال النعمة ذاتها في مرضاة معطيها. فإن لم تشكروا النعمة بالعمل لما تسمعون فتبذلوا النعمة حتما. وقد كان، صح؟ قد كان بشيقة الأمور إلى أبعد حد، ونسأل الله أن يفرج عنا وعن المسلمين أجمعين. فلذلك أؤكد هذه الليلة وأعيد مذكرا، اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. اشكروا هذه النعمة بتوافد الدعاة والعلماء عليكم، بالعمل بما سمعتم، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في المسند وإسناده حسن إن شاء الله للسيدة عائشة: يا عائشة يا عائشة احفظي نعم الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. يا عائشة احفظي نعمة الله عليك، فإن نعمة الله قلما فرت عن قوم ثم تعود. نسأل الله أن يرزقنا شكرا لعمله وأفضاله. أقول معيدا أن العنوان ظهر كان خلقه القرآن صلى الله عليه وآله وسلم، وترددت كثيرا أأتكلم عن كان وهو صلى الله عليه وسلم أم عن خلقه وكيف كانت أخلاقه وأزمة الأخلاق التي نعانيها، أم عن القرآن الذي هو دستور الإسلام. إني أخشى إخوتا، أخشى مع هذه العناوين الضخمة الرنانة أن يكون حظنا العنوان، أخشى ذلك، أخشى أن يكون حظنا العنوان. إننا وللأسف الشديد في هذه الأيام، وسامحوني أن أقول أننا أمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها، فصارت تحترع الألفاظ الضخمة تتلهى بها. إننا أمة حقا افتقدت الأعمال الكبيرة الضخمة التي تصنع مهجنا، فاخترعنا ألفاظا ضخمة نتلهى بها. كثيرا ما تسمع هذه الألفاظ، وهي ألفاظ جوفاء لا تحمل من داخل الأمر شيء. أظنني في خطبة على هذا المنبر أظن ذكرت لكم قصة الوهم، الوهم القاتل. ذكرت ساعتها لهدي هنا أو في مكان آخر أن رجلا لقي بلاء، فقال إلى أهله، قال إن الله أمرني أن أقتل من أهل هذه القرية 5000. ثم لقيه عند عزته فقال لما قتلت 15000؟ قال أبدا، أنا قتلت 5000 و10000 قتلهم الوهم. لا شك أننا نعيش وهما كبيرا، وهم الالتزام، وهم المشيخة، وهم الدعوة، وهم التربية، وهم التمكين، وهم الجهاد، وهم القدس، وأوهام نعيشها وننام ونحلم ونظن أن هذه الأوهام تصنع شيئا، والأوهام أبدا لا تصنع شيئا، لا تصنع شيئا إطلاقا. فيما أعده لخطبة الجمعة القادمة أنه لو أن رجلا زرع شجرة جنين ثم جلس تحت الشجرة قبل أن تثمر ورفع يديه، يا رب تطلع تفاح، يا رب هل تخرج تفاح؟ الله قادر أن يجعلها تثمر تفاح، قادر ولا لا؟ قادر، ولكن الله ربط الأسباب بمسبباتها وجعل سننا كونية تحكم الفوز في غاية من الدقة والعدالة. هذه السنن الكونية لا تحاب أحدا أبدا. لما اجتهد الكفار أعطاهم، لما استعملوا عقولهم وضعهم بدنياهم، ولما تخاذل المسلمون وصلهم إلى أعمالهم. قال الله ولو يشاء الله لم تسر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، فالأوهام لا تصنع شيئا على الإطلاق. إننا حين نسمع كان خلقه القرآن، كلام جميل، عنوان عظيم، فزع عظيم، كلام سيدة عائشة رضي الله عنها، وخلقه هو خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين نحن من هذا ونحن نتلفى بهذه الألفاظ الضخمة، هذه الكلمات الكبيرة؟ لا بد من وقفة الإخوة، إن الوهم الضخم الذي نعيشه، الوهم الكبير الذي نحياه، الوهم الواسع الذي يجعلنا نتمنى ولا نتعنى
هذا الواد جعل كل منا يجلس معظم شباب الصحوة سميعة نسمع.
الله
يستخدم النهار ده خطب حبة كده مية مية. ثم ماذا صنع؟ هذا واسع والله معذرة يا شباب اذا كنت اواجهكم بالحقيقة، وان غضبتم مني فليس مرادي ان اغضبكم، ولكن بالله مرادي ان ارضي الله فيكم فترضون ان شاء الله. نعم انه الواقع. نعم احكي لكم قصة شخصية. شيخ محمد جزاه الله خيرا قبل جمعة السبت محمد حسان حفظه الله حبيبنا جميعا، فلقيت احد الاخوة ايه الاخبار اخبار الخطبة حبي زي الخطبة خطبة كده. طيب ماذا استفدت منها؟ ايش بتكلم عن الدعوة؟ طيب يعني انت تقدر ايه يعني؟ هو الدعوة حلوة ان شاء الله. هل هذا مراد الشيخ حرق دمه على المنبر عشان يقول لي الاخ يقول الدعوة حلوة؟ اننا لم نكلف انفسنا ان نركز بعقولنا واذهاننا فنفهم مراد الشيخ ماذا يريد منا، صح ولا لا؟ ماذا يريد منا لنخرج من المسجد في عمل؟ لنتكلف خيرا ماذا ما هو المطلوب منا؟ ماذا يجب على كل منا؟ الاسلام دين الدعاة ام دين المسلمين جميعا؟ الواجب اذا على الدعاة ام على المسلمين جميعا؟ على كل مسلم من حيث كونه مسلما ان يقوم لله، ان يقوم لله عز وجل بحق. ايها الاحبة انني اقول لكم وبمنتهى الصراحة ان الآيات العظيمة التي نتلوها عليكم وكثيرا ما تسمعونها صارت اليوم تكاد تفقد بريقها في نفوس المسلمين. اننا نريد ان نعيد فنقول هل القرآن ودوره في اصلاح القلوب؟ كيف يصلح القرآن قلوبنا؟ انه لن يكون الا اذا عرفنا عظمة القرآن. القرآن كلام من؟ كلام الله. كلام الله. انت متخيل ولا بتقولها لسانك ومش مركز معايا؟ ها؟ القرآن كلام من؟ كلام الله. يعني يبقى القرآن المصحف اللي في جيبك ده او المصحف اللي احنا حاطينه على المنبر، هذا المصحف الكلام الذي فيه تكلم به من؟ الله. عارف ربنا؟ الله العظيم الجليل الكبير الملك الله، هذا كلامه. فهو صفة من صفاته كما هو مذهب اهل السنة ولا لا؟ كلامه صفة من صفاته. اذا حين تمسك المصحف لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لما عندنا القرآن في قلوبنا وصدورنا وعقولنا وآذاننا وأعيننا، أين الخشوع والتصدع؟ أين هو؟ إذا انقفت القلوب فطارت أقسى من الحجارة، أقسى من الحجارة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، هي كالحجارة أو أشد قسوة. الحجارة لو أنزل عليها القرآن لتصدعت، وقلوبنا يتلى عليها القرآن فلا تهتز. قال تعالى إنما المؤمنون، إنما بالحصر والقصر، إن إذا اتصل بها تجيب الحصر والقصر. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. هل يزيدنا القرآن إيمانا؟ يزيدنا هنا معجزة القرآن الحق. قال الله: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أشركم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم مخطئ لا كريم، لطفك يا رحيم. القرآن إن لم يجدك خيرا جدت قرا. هذا كلام الله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. هكذا هو القرآن. قال ربنا عز وجل: وإنه القرآن لحسرة على الكافرين. فالقرآن يحمل هذا العمل الضخم، زيادة في إيمان المؤمنين، في إخبات المخبتين، في صلاح الصالحين، في عز المتقين، وفي المقابل يزيد المنافقين رجسا، ويزيد الكافرين نجاسا. القرآن هذا كلام الله وليس كلامي أنا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ما السبيل إذن يا شباب؟ ما السبيل لكي يصنع القرآن صنعه في القلوب؟ ما السبيل لكي يعمل القرآن عمله في القلوب؟ ما السبيل لكي يترك القرآن أثره في القلوب؟ ما بال قلوبنا قد تحجرت؟ إننا في البداية أول خطوة على الطريق أن نزيل الأحزاب. نريد ديناميك يفجر الأحزاب من قلوبنا. لقد كنت مرهقا من الدهر أقول أننا بحاجة إلى صنفرة حدادي، حجر تلخ يشيل الرمي على قلوبنا. الأمن عاد ينفع، الأمر صار أفق. أبستم معي في هذا؟ نعم، إننا بحاجة إلى ديناميك يفجر قلوبنا لنفيق. إننا بحاجة إلى غطة كتلك الأولى من جبريل للنبي محمد، قال: فغطني حتى بلغ مني الجذب، ثم أرسلني فقال اقرأ. كيف؟ أول الطريق الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. الإخلاص يحرك الحجر ولا لا؟ يحرك الحجر. الدليل في قصة الثلاثة أصحاب الغار الذين نزلت صخرة مما يهبط من خشية ما كذا نص الحديث، فآواهم المبيت إلى غار فنزلت صخرة من أعلى الجبل مما يهبط من خشية الله فسدت عليهم باب الغار. فلما توسلوا بصالح أعمالهم، انظر، قال الأول: اللهم إني كان لي أبوان صالحان، إذا آخر ما قال لأضيع وقتكم سمعوني. أنتم تحفظون القصة صح ولا لا؟ وإن كيف قال: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء، لا ده ما قالش كده، قال: اللهم إن كنت تعلم أني فعلت هذا ابتغاء وجهك الكريم فرج عنا ما نحن فيه. فانفردت الصخرة شيئا يسيرا حديث حتى رأوا السماء غير انهم لا يستطيعون الخروج. اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. الاخلاص يا شباب، الاخلاص المنعدم هذه الايام، الاخلاص الضائع السائر. اتدري لماذا؟ لاننا لم نتعلم، لم نتعلم كيف نخلص. كثيرا من انادي اخوه الشباب، احبه الشباب، العلوم القلبيه تتعلم تتلقى. ان انت حين تصلي كثيرا ما تتساءل، لما احط ايدي على قبري ولا على بطني، على السره ولا تحت منها ولا فوق منها، اما اجي ارجع احط ايدي على ركبي ولا بين رجلي، تبقى دماغي مرفوعه ولا مرفوعه، اما اجي اسجد انزل على ايدي ولا على ركبي، اما اجي في التشهد احرك صباعي ولا ما احركوش. دي اسئله تخطر على بال من يريد الاقتداء بالنبي، صح ولا لا؟ لو ان انسانا قام بكل هذا صلى كما صلى النبي صلى الله عليه واله وسلم، غير انه صلى للناس، تقبل صلاته؟ ان الله لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وصوابا، خالص لوجهه، صواب على السنه، فمهما كان على السنه ولم يكن خالصا لا يقبله الله ابدا. حدثنا بره ما يقبل، ومهما كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. اذا هنا عمودان يقوم عليهما العمل، اساسان، وان لم هد صواب خالص. تبحث انت عن الصواب وتنسى الاخلاص، تنسى الاخلاص. قرات كلمه عجيبه عشان تعرفوا، بس انا هحكي لكم كلام السلف اول في موضوع الاخلاص، لكن كلمة عجيبة. قال بعض السلف: إن من شر الرياء ترك الرياء رياء. أقول ثاني، تصلي اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم، بلفظ آخر قال: إن من شر أنواع الرياء ترك الرياء لأجل الرياء. سبحان الله، ترك الرياء الرياء بيجاهد في الاخلاص عشان الناس يقولوا مخلص. تخيل، هذه من المسائل الخطيه، الاخلاص التي لا ينتبه لها. انني كلما قرات قصه الرجل الذي صلى 20 سنة في الصف الاول، قصة الصورة عندنا، أن رجلا صلى 20 سنة في الصف الأول، ثم تأخر يوما فصلى في الصف الثاني، فاعترته خجلة من الناس. بقى وقت الصف الثاني وهو إيه؟ مكسور، جزء الناس يقولوا علي إيه دلوقتي؟ فقال لي 20 سنة بصلي في الصف الأولاني، يقول لي خجلوا. قال: فاعترتني خجلة من الناس، فعلمت ان عمل 20 سنة ضائع. كان يصلي 20 سنة لاجل نظر الناس. كلما قرات هذا ارتعب قلبي. اغافل من بعد 20 سنة؟ استنكر، تبقى مصيبة. سبحان الله. قال بعض السلف: والله لئن لم تأتي الآخرة المؤمن بالشروط لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. صح ولا لا؟ يعني الواحد في الآخرة لو ما دخلتش الجنة تبقى ايه؟ تبقى ايه يا جماعة؟ تبقى مصيبة ولا لا؟ تبقى كارثة. لو ما دخلناش الجنة تبقى مصيبة ولا لا؟ لان حزن وهم ونفس في الدنيا والاخر نار كمان. لئن لم تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور لقد اجتمع عليه الأمرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الآخرة. فقال له ابنه: يا أبت ولم لا تأتي الآخرة المؤمنة بالسرور وهو يسعد في الدنيا لله وينصر؟ قال له الله ليه الواحد في الآخر ما يروحش كده؟
لك السجن والبكر هناك يا رب، تخليكم معايا صليتم سيد المسكين اسمحوا له حوت شوية يمين ولا بلاش أحسن تزعلوا مني. سمع رسول صلى الله عليه وسلم، هو بدأ بنا كمسلمين إن إحنا نمشي في الطريق وبننتقل دي انا بسميه مرض. اصل امراض امراض الامه النهارده كتير قوي. حطيت المرض الاولاني الاستسهال، المرض الثاني المنطق التبريري، المرض الثالث السطحيه. بس مع قضيه السطحيه دي نقطه. السطحيه اقصد بها ان يظهر احدنا اقتناعه بالامر ظاهرا والامر لم يلابس قلبه مطلقا. من القرآن يقول ربنا عز وجل: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. اسمع تفسيرها بالقرآن كده، وهي في قصة في الأعراب اللي تخلفوا عن غزوة تبوك. سيقول لك المخلفون من الأعراب: شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، مبلون للنبي استغفر لنا، احنا شغلتنا اموالنا واهلنا غلطانين استغفر لنا. ربنا بيقول للرسول ما تصدقهمش، ما تصدقيهم بيقولوا بايه؟ بلسانهم. هم ليه الحقيقه؟ قال الله: بل ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وسجن ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. هي دي القضيه. لما تيجي تقول له بكره ما جبتش الدرس بتاع امبارح ليه؟ يقول لك ظروف. والله انت نفسك هي الظروف. ده هو هوى خالق القلب فمنع من حضور مجلس العلم. هو بيقول بالكامل غير ما فيش ظروف. واحد هو لو عايز يجي ده دأب الناس النهارده نبقى قاعدين كده ايه؟ طيب وساعة ما المروحة تتعطل ايه اللي يحصل؟ كلنا هنرجع للمروحه. ده دليل انك معايا في ايه؟ ده قلبك. اللهم اصلح قلوبنا. خلينا ما احنا ماشيين اهو في اصلاح القلوب. اصلاح القلوب نمره واحد الاخلاص. كنا بنقول ايه بقى يا شيخ؟ ايه؟ قال ايه؟ الله يفتح عليك. سلام. الحمد لله. انا ارجو ان يكون في ثلاثه تحليل. نسال الله عز وجل ان يرفع قدركم في الدنيا والاخره. انا والله احبكم في الله، ولكن زي ما اسس الاسلام ابن تيميه قال: المؤمن لاخيه كاليدين تغسل احدهما الاخرى، فاذا كان في اليد نوع خشونه فهذا اجود في التنظيف. ماشي؟ يعني ايدي خشنه شويه معلش تقيله. صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن بحبكم بالله. شوفوا يا شباب، الرجل قال: لئن لم تاتي اخره المؤمن بالسرور لقد اجتمع عليهم امرين جميعا، هم الدنيا وعذاب الاخره. قال ابنه: يا ابت ولم لا تاتي المؤمنه ولم لا تاتي الاخره المؤمنه بسرور وهو يتعب لله في الدنيا وينصب؟ يعني الواحد من يوم ما استحق الشغل بطلوه، وفي البيت عادوه، وفي الشارع اذوه، وفي المسجد احتقروه،
هو يتعب لله في الدنيا وينظر إلى أين يروح في الجنة؟
قال يا بني فأين القبول وأين السلامة؟ والله إني لأخشى أن يؤتى يوم القيامة بعملي كله فيضرب به وجهي ويقال اذهب فلا قبلنا منك شيئا. سلم يا رب سلم، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب، تقبل أعمالنا يا رب. نعم، أين القبول وأين السلامة؟ أين القبول وأين السلامة؟ عبد الله بن عمر يقول والله لو أعلم أنه قد قبلت مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم. أهم شيء القبول، ماذا قبل؟ المطلوب بالإخلاص هنا أيها الإخوة، المطلوب هنا الإخلاص، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين، وهذا طريق إصلاح القلوب، طريق إصلاح القلوب أي إخلاص. انظر كيف يصلح القرآن القلوب، يعالج القلب في مسألة الإخلاص، فيقول الله وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. تأتي مع هذه الآية رسولا وما تكون في شأن، أي شأن، شغال في الغرف أو ماشي في الشارع أو نايم في بيتك أو بتلاعب زوجتك أو بتداعب ولدك أو بتتخانق مع صاحبك أو بتصلي في المسجد، ما تكون في شأن وما تتلو منهم من القرآن. يقول العلماء أنه خص القرآن بالذكر هنا لأن الإنسان إذا شهد في تلاوة القرآن شهود الله عليه لفعل القرآن الأعاجيب في قلبه. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن، ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. لو انت بتقرأ وانت بتقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، تلك آيات الكتاب المبين. ده كلام مين؟ حسيت ان ده كلام ربنا، استشعرت ان ده كلام مين؟ ان المتكلم الله، استشعرت ان المتكلم في القديم في الازل الله، والآن الله المتكلم بهذا الكلام شهيد عليك. شهيد يعني ايه؟ يعني سميع بسمعك، بصير شايفك، شهيد قريب، قريب منك، رقيب، رقيب عليك، سميع بصير رقيب قريب. القلب يحصل ايه؟ يتزلزل يتزلزل من هذا القرب وهذا الشعور، والقرب قرب دين، قرب علم وإحاطة، قربك لأن معتقدك أنه سبحانه بذاته مستو على عرشه مباين من خلقه فوق سماواته كما شاء، سوى كما قال، كما يخطر بالبال سواء يليق
بجلاله وكماله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. حين تستشعر هذا المعنى في تلاوة القرآن وما تعملون من عمل وانت بتصلي، إن الله ينصب وجهه لوجه عبده في الصلاة. لما تستشعر وانت واجب تصلي ربنا ينصب وجهه لوجهه، يعمل ايه؟ كان دين العابدين اذا توضأ وارتعد وارتعدت فرائضه فيقال ما لك؟ يقول اتدرون بين يدي من تعبد؟ اذا السبيل الاول اخوتاه الاخلاص. يعني ايه الاخلاص؟ يعني مش لما تيجي تقرا اداء واجب. انا والله ما انا عارف الناس اللي بتقرا ما بتحسش بتقرا ليه. اسال نفسك كده الاول، انت بتقرا ليه؟ لماذا تقرا في المصحف؟ بتقول لي بحصل حسنات الحرف الدال الحرف العشر طاسين ميم ثلاثه كعشره بثلاثين حسنه. اقول لك طب انت تخادع الله؟ تقول له طاسين ميم ثلاث حروف بلسانك وقلبك مش حاضر والله ربنا يكتب لك 30 زي بالضبط. واحد شغال عند واحد فبيشيل التراب من هنا يوديه هنا مثلا، والراجل قاعد له في نص الطريق فهو بيضحك على الراجل تاني من الغرق فاضي رايح جاي، الراجل بيعد والاخر هيدي له حسابه. طب ده انسان مغفل، نسيت انك تتعامل مع الملك القاهر عليم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور. الإخلاص السبيل الأول، السبيل الأول الإخلاص. القضية يا شباب إن إحنا مش فاهمين الإخلاص، دي قضية مشكلة. أظن إني ذكرت قبل ذلك أظنني كلام هشام الجسوائي الذي يقول ما أظن أنني خرجت قط لطلب الحديث لوجه الله تعالى. قال الإمام الذهبي في السير والله ولا أنا. ساعتها وقفت وقلت سبحان الله، إذا كان هشام بيقول كده والذهبي بيقول كده وهما من سادة المخلصين، احنا نقول ايه؟ اذا القضية تختلف. احنا نجيب الشباب وبسرعة في لحيظة نفهم ازاي نخ ولا لا؟ كيف نخ؟ اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. علماؤنا يقولون انه لابد من التخلية ثم التحلية، لابد من تطهير القلب، ان احنا نطلع من القلب الخواطر الرديئه والهمم الشيطانيه والنزعات الحيوانيه لنصر القلب، وحين ذاك نزرع فيه الاخلاص. كما قال بعض السلف كم اجتهد في نزع الرياء من قلبي وكانه ينبت فيه على لون اخر. عارف لما يكون عندك حته ارض وتقعد تنقع منها الحشيش والرجله ويتنس الى اخره من هذه الحشائش التي تخرج هكذا وانت لا تريدها لانها تاخذ ثمره الارض وانت تريد زرعه قويا، كل ما تقلع اللي يحصل تطلع تاني هو القلب كده. فانت تحتاج الى تعابد قلبك دائما، ولذا كان دعاؤه مطلع عليه صلى الله عليه واله وسلم اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك. القلوب متقلبه، كثيره التقلب، شديده التقلب، سريعه التقلب، ثم الهوى والنفس والشيطان يحاولون الاستيلاء على القلب، فلا بد ان تثبت لنفسك بالمرصاد حامي حارس القلب بالانحراف. كيف تقيم الحراسة عن القلب؟ أولا أن تبدأ بتكتل ذنوبك وذنوبك، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين توبة نصوحا، اللهم تب علينا توبة ترضية، تعرف عيوبك من أعدائك. أولا فيما يذكرونه فيك، أنت في البيت التزمت، تلاقي دايما أبوك يقول لك أنت منافق، بتقول قدام الناس بتقول اللي انت ما بتعملوش، اصل انت بتعمل كذا وكذا وكذا، تستفيد منها اكتب.
يقول الامام الذهبي: ومن اتهم بشيء فاجتهد في تبريره فهو منافق، بل الواجب انه اذا اتهم بشيء اساء الظن بنفسه وعمل على الخلاص منه. واضحه دي ولا لا؟ لما واحد يجي يقول لك انت كذاب، تقول له انا ما بكذبش، الدنيا دي كلها ما تسويش عندي ان انا اكذب،
هذا نفاق لانه حسن الظن بنفسه. لما يقول لك انت كذاب تقول له ربنا يخسرك،
ربنا يعافيني واياك من الكذب،
واتهم نفسي اقول انا صحيح كذاب، وابدا اتفادى موضوع الكذب، واقف لنفسي دي على الواحد انا كذاب ولا لا صحيح، واضحك.
لذلك الشعبي وهو في مسجد الدار لما دخل عليه رجل وقال: يا مراي، فقال: سبحان الله، من ادراك باسمي؟ اول رجل يعرف اسمي.
ارتاح، مظبوط صح؟ هي دي مظبوط.
هكذا لما دخل رجل على وكيع وهو في مسجد الدار فابتسمه وسبه،
دخل وكيع الى غرفته فحث التراب على راسه ثم خرج وقال: زد وكيعا بذنوبه، زد وكيعا بذنوبه.
هذا كمان ابني، فانا استاهل ذنوبي اللي طلبتك على الله. فهكذا يتهم الانسان نفسه حين يعرف ذنوبه وعيوبه.
عطاء السلمي كان اذا زاد السعر او اصل الجو او اشتدت الريح بكى
وقال: كل هذا بذنوب يصيبكم، لو مات عطاء لاستراح الله.
يقول انا السبب، لو انا مت تستريح. هكذا يتهم الانسان.
طب تعالى قول كده الواحد سني مات،
يقول ايه؟
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألذ الخصام، وإذا تولى في الأرض سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة للإثم فحسبه جهنم ولبئس المآب.
أول سبيل لكي تخلص أن تعرف عيوبك، تعرفها من اعدائك. الوجه الاول حين يذكرونك ويعايرونك بها، وهذه فائدة الاعداء. اثنين بما تعيبه عليهم فاستهزئ نفسك.
اما شوف اخ جاي كده وقت في الصلاه وعمال يستفسر، اضبط نفسك بعد الصلاه، قل انا بستفسر ولا بستفسرش؟
شوف الانسان وقف معاك وتكلم عن نفسه كتير،
الاخ ده مغروف.
اضبط نفسك وانت واقف معاه في تاني،
شوف انت بتتكلم عن نفسك كتير ولا لا؟
ما تعيبه على فيك فيصبر. اتهم به نفسك.
قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه الصلاه والسلام: يرى احدكم القداة في عين اخيه ولا يرى الجزع في عين نفسه.
يشوف الاشياء بعين اخوه وما يشوفش
الشيء الكبير في عين نفسه. يبقى اول سبيل انك واضح ان تعرف عيوبك وذنوبك لتتطهر منها وتتخلص منها، وذلك بامور ثلاثه: الاول باتهام اعدائك لك، اثنين باتهامك لاعدائك، ثلاثه بالمربي الناصح الامين. مربي ناصح امين يقول لك خلي بالك انت في كذا. ايها الاحبه في الله، السبيل الأول الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب. بالتصفير أولا لابد أن نطهر قلوبنا من ماذا؟ من كل ما سوى الله، من كل ما يبغضه الله. في نفس الكلمة النهاردة على معاصي القلوب، فللقلوب معاصي أشد وأكبر من معاصي الجوارح، بل ومعاصي الجوارح تكبر وتضخم بالقلوب، وتصغر وتتضاءل وتتلاشى بالقلوب. شاهد من معاصي القلوب علمك بوجود الخبائث في قلبك، وعلمك باطلاع الله على ذلك، وعدم تطهير باطنك. واضح؟ لا. صلى الله عليه وسلم، انت عارف ان قلبك في حب لسهوة النساء، وانت ماشي بتنظر للمتبركات. ليه؟ لان قلبك مفتون بايه؟ بحب هذه السهوة. انت عارف دي انها فين؟ في قلبك. وعارف ان ربنا شايف قلبك ولا لا؟ اوعى تكون بتفكر انه ما يعرف، يعلم ولا لا؟ يرى ما في قلبك زي ما شايف تفاصيل بشرتك، يرى تفاصيل باطنك ايضا اللي في قلبك. فانت تعلم ان قلبك فيما يرضي الله، ما لا يرضي الله، وعارف ان ربنا شايفك ومطمش مش عايز تتوب منها، يبقى دي قلة حياء مع الله. فمن اكبر معاصي القلوب عدم الحياء من الله. يقول ابن القيم: والحياء ان تنفتح في قلبك عين ترى بها انك قائم بين يدي الله ولمن خاف مقام ربه جنته. الحياة ان تسيب انك واقف قدام ربنا كده. طب لو واقف قدام ربنا تقف ازاي؟ قل لي، لو انك وانت تنظر الى امرأة سقطت ميتا، وارد ولا مش وارد؟ حصلت. واحد ماشي في الشارع ينظر الى امرأة عدت بيعدي وراها خبطته عربية مات. ينسى الله. الله يقول: أأمرتك بهذا؟ عبدي لما جعلتني أهون الناظرين إليك؟ يقول ربنا إيه ساعتها بقى؟ ها؟ لو أن الفجر أذن والمؤذن يقول: حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر. يقول الله إيه؟ أكبر من إيه؟ أكبر من كل شيء. أنت نايم، سمعت في نومتك هذه ولم تصل، يقول الله: عبدي لما آثرت هواك علي؟ تقول له إيه؟ كيف تجيب الله؟ حين يقف الإنسان بين يدي الله في الدنيا يحاسب نفسه أولا بأول. فانتبه إلى هذه القضية الخطيرة، أن تتخلص من معاصي القلوب كمان، تطهر قلبك، طلع كل اللي فيه كف، شكل، ضغينة، ضغضاع، حب الدنيا، عجب، كبر، غرور، طلع رياء، سمعة، طلع كل اللي في قلبك، نظف، اقلع اقلع اقلع، واوعى تسيب أرض قلبك فاضية، ارجع اقلع. شوف ابن القيم بيقول ايه؟ يقول رحمه الله تعالى ورضي عنه، يقول: لا يجتمع الإخلاص والطمع فيما في أيدي الناس وحب ثناء الناس في قلب واحد أبدا. يبقى عشان تخلص لازم تطلع حاجتين من قلبك، يا أما
الطمع فيما في أيدينا وحب ثناء الناس ومسحهم. لازم دول يطلعوا وإلا الإخلاص لا يمكن يدخل. قال فقم إلى الطمع فاذبحه بسكين اليأس. فقم إلى الطمع فإيه؟ فاذبحه بسكين اليأس. أن تيأس مما في أيدي الناس، الأخ اللي قاعد قدامي بيجيبه ألم. أما أنا نفسي في الألم اللي تجيبه، هو ده الطمع فيما في أيدي الناس؟ أنا نفسي آخد الألم اللي تجيبه، فأقوم أقول إيه؟ أنا عايز أكتب عناصر المحاضرة دي، ناويني الألم. هنا يبقى بكتب العناصر مثل الله وإنما للألم. فقم إلى الطمع فإيه؟ فاذبحه بسكين اليأس. أيأس. قلت إن قلت ما الذي يسهل علي ذبح الطمع؟ إيه اللي يسهل علي الموضوع ده؟ قلت أن تعلم أنه ما من شيء إلا وبيد الله خزائنه، وما ينزله إلا بقدر معلوم، فسل الذي بيده ملكوت كل شيء وغض بصرك عن الخلق. وصلت يا شباب ولا الكلام بعيد؟
تعمل ايه؟ انت تعرف ان الالم اللي تجيبه ده مين اللي تقوله؟ الله. قول
يا رب عايز من ده. يوم اللي يحصل
يزيد.
قال كده أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟
انتبه، فهذه أول خطوة، أن تقف أن تيأس مما في أيدي الناس. واحد
بير وأنت جاي في الصلاة وأنت جاي تصلي المغرب لقيت واحد واقف على الناصية، قلت أما أجيبه معايا يصلي عشان يحبني. هذا من الطمع، انك تطمع ان هو ايه؟
انه يحبك. ازهى في هذه بليئة. كيف؟
ان تعلم ان القلوب بين اصبعين من اصابع من؟ من اصابع الرحمن يقلبها كيف يزال.
تزهد فيه وتطلع الى الملك
يحول قلبه الى حبك من غير ان تفعل. لكن لو حول قلب البغضة مهما عمل ما يحبك، صح ولا لا؟ نجاوز يقول كده في كلام له خطير جدا، يقول ايه؟ قد يصنع الرجل مع زوجته كل ما تحبه ثم هي لا تحبه. صح؟ عايزه فلوس يديها فلوس، وخصوصا لما يبقى هو بيحبها ومحتاج لها، عايزه فلوس يديها فلوس، عايزه لبس يجيب لها لبس، عايزه تفسح يوديها، تروح عندها لا تروح، تلقني نستعدي من الهاتف واعمل كل حاجه، وفي الاخر برضه ما تحبوش. وقد يصنع الولد مع أبيه كل ما يرضيه لكي يحبه وهو لكي يحبه وهو لا يحبه. بيحصل انك تبقى مع ابوك كده تديله وتعمله وتحسن اليه والاخر برضه ما يحبش. الخلوف في ايد مين؟ في يد الله عز وجل. فقد تكون هذه المحبة شركية، عشان كده من احب شيئا غير الله عذبه الله به. دي سنة كونية لا تتخلف. اللي يحب واحدة في الحرام في غير ما يرضي الله لازم ربنا يعذبه بيها. اللي يحب واحدة أكثر من حب الله بحيث تبعده عن طاعة الله لازم ربنا يعذبه بيها. اللي يحب الدنيا زي حب ربنا لازم ربنا يعذبه بيها. أي نوع من أنواع الدنيا بأعمال ولا سيارة ولا 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 غيره. واضح؟ فلذلك يقول ابن الجوزي يقول فأخذت من هذا إشارة أخشى أن أكون أسعى ثم لا يحبني الله. هل أنا خايف حتى ربنا ما يحبنيش في الأخر؟ في الخمسين
دي معنى كلمة الحسن.
أخشى أن يكون لي إذ أن يكون قد اطلع على بعض ذنوبي فقال اذهب فلا غفرت لك. الله كريم، نعم. الله حليم، نعم. الله ودود، نعم. الله حكيم، نعم. ولكنه عدل، ولكنه ايضا ايه؟ عدل. فهو يتعامل بالفضل ويتعامل بالعدل. اللهم عاملنا بالفضل والاحسان يا رب. شاهد يا شباب، اولا الاخلاص بان تتخلص من الطمع فيما في ايدي الناس، تذبحه بسكين اليأس. كيف يدخل عليك ذلك ان تعلم انه ما من شيء الا وبيد الله خزائن؟ نمرة اثنين، ان تزهد في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الاخرة. تزهد في ايه؟ في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الاخرة. عشاق الدنيا، كنا بنشتري احد الاخوة سيارة، فالمهم رايح الاخ، اخ طيب غلبان سواه على قد حاله، عمال يقول لصاحب الصالة ربنا يسلمك، ربنا يبارك فيك، يا رب يدخلك الجنة. قال له عم بقول لك ايه، سلم من الدراسة دي، ادفع الفلوس وتوكل على الله. ما هو انت هتقول لي يكرمك ويديك ويعمل لك ويسوي لك اللي كسب من بنت عمه ما جبت منها عيال. فما ينفعش الكلام ده. هو لا يريد جنة ولا غيره، ده الراجل عايز ايه؟ اي فلوس، مش موضوعه خالص. جنة ويغفر لك ويرحمك ويرفعك ويعزك ويعطيك، الكلام ده ينفع مع السنية. الناس اللي عايزين ربنا سبحانه وتعالى. فهؤلاء عشاق الدنيا يزهدون في الآخرة تماما. ازهد في المدح والثناء، زهد عشاق الدنيا في الآخرة. أما يجي واحد يقول لك أنت فضلت الشيخ، أنت سمحت الشيخ اللصوم، أنا أعلم بنفسي منك، أنا عارف نفسي، ولكن للأسف الشديد أنه من أشق الأشياء على النفوس رد المدح. صح ولا لا؟ يعني لما تلاقي واحد مقابلك بحفاوة بالغة وإكرام وإجلال، صعب جدا إنك تقول له لا 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 بطل الله صدق. صعبة على النفس، ولكنها فعل النبي محمد. قال لا تطروني، يعني لا لا تمدحوني، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، فإنما أنا عبد، فإنما أنا إيه؟ عبد. فقولوا عبد الله ورسوله، ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. ازهد في المدح والثناء، هي دي قضية اللي أنا بقول لك اخترعنا الألفاظ الكبيرة. قضيت الشيخ وسمحت الشيخ وأستاذ الأساتذة وشيخ الشيوخ ومعلم البشرية ومش عارف إيه، كل ده كلام ولا يهمك. لذلك نقول أن أشد آفة على الملتزم أن يصدق هذه الألقاب. ساعة من حيطه طولت شوية في الحارة بتاعتهم، بقى رايح الشيخ راح وراجع الشيخ، وبقت كلمة الشيخ علم عليه لحد ما يصدق إنه شيخ، وهو هو لا شيخ ولا حاجة. تيجي دي المصيبة، يضربون لها مثلا، يقولوا أن رجلا كان في يده بعرة. عارفين بعرة يعني إيه؟ فشل الجمل او بتاعة الماء اللي اسمها الكل عليها، مش عارف. المهم يعني روضة، في يده بعرة والناس يقولون في يدك تمرة. هو يعلم يقينا ان فيه ايه؟ بعرة، هم يقول تمرة 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 تمرة. فصدق الناس واكلها. انت عارف ان انت مش شيخ، ولكن من كثر قولك يا شيخ يا شيخ يا شيخ، صاحبنا صدق صدق انه بقى شيخ. فقال لي ما يقولوش يا شيخ، يزعل منه اللي اتقلب. ما انت الشيخ يا عم الشيخ، انت مش شيخ. فالشاهد هكذا، ان تزهد في المدح والثناء. قالوا لن يبلغ العبد التقى حتى يستوي عنده المادح والزام. قال ابن المبارك مل عرفت الناس لم افرح بمدحهم ولم اغضب من ذمهم، فحامدهم مفرط وذامهم مفرط. مبالغه في المدح ومبالغه، ده واقع ولا لا يا شباب؟ هذا هو الواقع. لذلك طيب استعمل مع الناس اخلاق الاطفال. لو ولد عنده سنه تقول له حمار يضحك،
تقول انت ولد شاطر ومؤدب يضحك ما يعرفش. فانت مع الناس بتعمل اخلاق الايه؟ واخلاق الاطفال دي مطلوبه كتير. مع الناس ومع الله. يقال اذا طلبت من الله حاجه فاستعمل اخلاق الاطفال، فان الطفل اذا طلب من ابيه شيئا فلم يجبه بكى عليه، فاذا طلبت من الله شيئا فلم يعطك فابكي عليه يعطك. نعم انتبهوا ايها الاخوه، انت لا تفرح بالمكر. ان قلت ما الذي يسهل علي؟ الزهد في المدح والثناء. قلت ان تعلم انه ما من احد ينفع مدحه ويزين ويضر ذمه ويزين الا الله. وده كلام النبي ما تصلي عليه. والله انا زعلان منكم النهارده ما تصلوش على النبي خالص. يا رب صلي على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لما جاءه عربي وقال يا محمد اعطني فان مدحي زين وذمي زين. قال له ادفع، عشان لو مدحتك مدحي زين وان ذميتك ذمي زين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك هو الله. اللي مدحه زين وذمه زين مين؟ الله. فلو كل الناس قالوا ان انت تقي وعند الله كذاب تبقى ايه؟ لو كل الناس قالوا كذاب وانت عند الله صديق تبقى ايه؟ لذلك هكذا القضيه، ان كلام الناس لا يفيدك شيئا بل لا يفيدك شخصيا. ازاي؟ لو انت فقير وكل الناس عمالين يقولوا فلان ده معاه مليون جنيه، فلان معاه، فلان معاه، فلان معاه، هل هذا يعطيك مالا؟ ابدا. هو انت فين؟ هتفضل تاكل دقه برضه ويفضل الصيف. كلام عنطة. لذلك نحن نعيش اخطر فترات الحياه بهذا النفاق العظيم اللي هو المدح الخطير اللي الرسول قال فيه احصوا في وجوه المداحين الترعون. لما مدح رجل عنده، عند مين؟ ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، رجلا قال قطمت ظهر اخيك لو سمعها ما افلح ابدا. بطلوا مدح يا شباب، خلينا واقعيين ونضع الاشياء في نطاقها. طيب خلصنا من نقطه الاخلاص، عرفت تخلص ازاي دلوقتي ولا لسه برضه؟ اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب. اولا بالتخليه ثم التحليه. التخليه بانك تعرف عيوبك وذنوبك وتشيلها وتطلعها، وبعد كده تزرع الاخلاص انك تطلب وجه الله وحده بعملك. نمره اثنين تعلق القلب بالاخره. لكي يؤثر القرآن في قلوبنا لا بد أن يتعلق القلب بالآخرة. أما إذا كان القلب متعلقا بالدنيا فلن يؤثر فيه القرآن أبدا. يقول ربك وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فلا بد من تعلق القلب بالآخرة. إذا تعلق قلبك بالآخرة فهمت القرآن، فهمته فهما يقينيا أثر فيك. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم يا عم صلي، اللهم صل على الحبيب محمد، قال يقرؤون القرآن في وصف قوم من أهل النار، أنا بختصر بس معرفة الوقت، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز حناجرهم. بيقرأ القرآن منين؟ من الحنجرة. عشان كده يقول لك ده حنجرته 100 100. هذا القرآن الذي لا ينفع. وعشان كده بقول للشباب كتير يا ابني ما تسمعش الصوت، ما تسمعش الصوت،
انا عايزك تفهم الكلام. وصحيح الرسول قال زينوا القران بايه؟ لاصواتكم. ما فيش مانع ان نجمل القران وحسن القران، لكن في فرق بين القران الجميل وبين الغنى. ودي مصيبه النهارده مع كثرة الصلاة الأسرطة الواردة من الغنى. ده غنى مش قرآن، سبحان الله العظيم. لكن لما تسمع القرآن الرسول بيقول لك ايه؟ ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم خيركم من إذا قرأ القرآن حسبتموه يخشى الله. حسبتموه، لأن الخشية دي من أعمال ايه؟ من أعمال قلب. من عرفش هو يخشى ولا لا، لكن لما بنسمعه نظن إن هو انه بيخشى من قلبه، انه حاسس بالايات، انه فاهم بيقول ايه. تعلق القلب بالآخرة. اذا تعلق قلبك بالآخرة اسمع ربك بيقول ايه. يا ايها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يسمعون. القرآن، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذه تفرح. سعادتك بالقرآن أغلى من كل شيء، أعظم من كل شيء، أحلى من كل شيء، ألذ من كل شيء. ده الكافر لما سمعه قال إن عليه لحلاوة وإن له لطلاوة وإن أعلاه لمسلم وإن أسفله لمظلم. وما هذا بقول فاسق، وما هذا بإيه؟ بقول بشر. أنا وقفت أتحسب وأنا بجهز لكم الدرس ده بكلمة أعرابي. كان قاعد ورجل يقرأ القرآن ذكر مع عبد الله بن عمر، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. القصة مشهورة. جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فقال يا غلام كلام من هذا؟ قال كلام الله. قال كذب، هذا ليس بكلام الله. لما قرأ ايه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. بالغلطة هنا، لأن الآية والله ايه؟ عزيز حكيم. قال له لما قرأ والله غفور رحيم قال له كلام من هذا يا غلام؟ قال كلام الله. قال كذب، هذا ليس بكلام الله. فراجع الصحيفة ثم قال والله عزيز حكيم. قال صدقت، هذا كلام الله. حكم حس فحكم فقطع، ولو غفر ورحم لعفى وما قطع. يبقى كلام ربنا كده، يبقى معروف انه كلام مين؟ كلام الله. انا بتعجب من كافر سمع قال ايه؟ ده كلام ربنا، وده مش كلام ربنا. ما بتقعش عندنا الخاطره دي ابدا. فلذلك نقول ما ابتقعش، لأن قلوبنا معلقة بالدنيا. قال عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود يروى عن كليهما لو فهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. قال عبد الله بن مسعود هذا كلام الله لا تنشروه نثر الدهر ولا تهزوه هز الشعر، بل قفوا عند عدائه وحركوا به القلوب. وهذه النقطة الثالثة التي بها نختم، وهي قضية تدبر القرآن. القراءة بالإيه؟ بالتدبر. كانت النقطة الأولى إيه؟ الإخلاص. والثانية تعلق القلب بالآخرة. الثالثة التدبر. التدبر. هم ستة نقاط اذكر ثلاثة بس المرة دي وثلاثة السنة الجاية ان شاء الله. ان شاء الله. انا قلت ان شاء الله. ربنا يحبكم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نهى عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث قال بأنه أعون على التدبر. أعون على إيه؟ على التدبر. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يقوم ليلة بأكملها بآية لا يجاوزها. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودي لو وقفنا نتأملها عايزين لنا صح عشان نتأمل. إن تغفر لهم لما إنك أنت الغفور الرحيم وإنما إنك أنت العزيز الحكيم. لأن مش مقام استعطاء. المهم يعني أنا مش في وقت التدبر لكن بقول أهمية التدبر. قال الله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليه؟ ليدبروا آياته. ليدبروا آياته. هذا القرآن نزل للتدبر. أما هزومة إنك تفتح كده قال يا قوم يا رأيتم إن كنت على بين منكم ربي ورزقني من ولدكم حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد أن أطلع من سلطان ودر. لا مش كلام ربنا ده. إنما بالتدبر. وأنصحكم نصيحة لله يا شباب لكي تتساءل الآن. أقرأ ختمة كل أسبوع زي ما أنت بتقول ولا كل أسبوعين؟ أما مع التدبر يبقى عايز ختمة كل سنة. صح ولا لا؟ نقول اجعل لك ختمتين ثلاثة. ختمة لدمع الحسنات وختمة للتدبر وختمة للتعلم. أقول ثاني إزاي؟ طبطل. اللهم صل على الحبيب محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ختمة لجمع الحسنات وهذه يشترط فيها حضور القلب. يشترط ايه؟ حضور القلب غير التدبر. حضور القلب حاجة والتدبر ده معنى دائم. فحضور القلب مع القرآن لازم ان تجاهد اثناء تلاوة على حضور القلب. حين تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلبك حاضر يعني ذهنك مش مشتت يعني مش سرحان يعني مش بتفكر في حاجة ثانية خالص. وانت بتقول أعوذ غير في كلمة أعوذ بالله تبقى بتفكر في كلمة بالله من الشيطان تبقى بتفكر فيها الرجيم بتفكر فيه كلمة كلمة. حضور القلب وتقرأ بحضور القلب كل يوم جزئين بحضور القلب ثلاثة خمسة على قدر ما تستطيع بحضور القلب. ثم ختمة للتدبر قد تقرأ فيها في يوم آية. حين تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. تقف. خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. تدبر. ظلمات جنة. التدبر الأولاني في خلق وجعل. التدبر الثاني في الظلمات جمع والنور مفرد. التدبر الثالث ثم الذين ثم الاشتراك. يعني كل ده مخلوق قبليهم وشايفينه وهم لما ظن بعد كده تدبر في ثم الذين كفروا بربهم ربهم اللي ربهم وخلقهم تتدبر في ربهم وتتدبر في يعدلون تتدبر فيها تدبر عظيم. عشان تتدبر لازم تبقى فاهم صح ولا لا؟ عشان كده قلنا ختمة التعليم ختمة لتحصيل الحسنات كل حصر عشرة وختمة للتدبر وختمة للتعلم. اتعلم بقى ساعة ما اقرأ اول اية دي من سورة الانعام اجيب قدامي التفاسير تفسير ابن كثير وتفسير الطبري وتفسير التنقيطي وتفسير القاسمي وتفسير القرطبي وتفسير النسائي. احط التفاسير قدامي واطلع افتح 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 والخص واكتب عندي واتأمل في هذا اتعلم. يبقى عندي كشكول كده للتعلم أتدبر معه أثناء التدبر. القرآن إذا تدبر فإنه ولا شك يؤثر في القلب غاية التأثير. حين تتأمل آيات الله وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تتأمل وتتدبر، تدبر آية القرآن فتجد أولا الترغيب، الترهيب، ذكر الألوهية الربوبية وآثار الله الظاهرة في الخلق. مين؟ ذكر الألوهية وهي مقتضى لهذه الربوبية، لأن الذي خلق ورب يستحق أن يعبد جل جلاله سبحانه وتعالى. ثم تتأمل وتتدبر وعد الله لهؤلاء ووعد الله لهؤلاء إذا قال وقال سبحانه وتعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا هو ذا الهدى اللي جلنا فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى أعمى. قال يا ربي لما حسبتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أشرك ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أنا أريد أن أستجمع محضر مجموعة من الآيات ما تدبرها سويا، لكن ما يصح بي إن شاء الله عز وجل شاهد أنني أريدك أن تتدبر قف مع آيات القرآن سبحان الله العظيم. من الآيات التي كنت أحب أن نتوقف معها الليلة متأملين خاشعين لله رب العالمين جل جلاله لتتأمل هذه الآية في كل جزء في جسمك. عارف إذا ما مستفعل يقول إيه إني لا أسمع بالمسألة لم أكن أسمعها من قبل فأود لو أن كل جسمي آذان حتى تستمتع كما استمتعت أذني. عبد الله بن عباس يقول إني لأمر بآية من القرآن فألتز بها فأتمنى لو أن كل الناس يعلمون ما أعلم فيستمتعوا معي كما استمتعت. معنى كلامه انتبه. فلذلك لما تقف تتأمل من آيات القرآن وكلام الملك جل جلاله في على مستوى الخلق كنت سأقف لأتأمل قول الله يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وما يستوي البحران لما تتأمل يا أيها الناس أنتم الفقراء والله هو الغني أنتم بالضمير الظاهر وأل للاستغراق الفقراء وتتأمل ترجي الآيات إن يشاء يذهبكم ثم بعدها وما يستوي البحران وما يستوي الأعمى والبصير وما يستوي الأعمى والبصير لما تقعد تتأمل وما يستوي الأعمى والبصير مع أنتم الفقراء والله هو الغني حينها تفقه وتتأمل. تأمل قول الله سبحانه وتعالى إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. تأمل خذوا انتقل من كلام الغائب إلى الضمير الحاضر خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إلى آخر السورة. عايز تروح تتأمل آخر سورة الدخان دي تتأملها وهذه آية من سورة فاطر التي ذكرتها الآيات لتتدبر آيات الله على وعد بأن نتدبر سويا في لقاء آخر. أكتفي على هذا المقدار والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد وآله. أنظر فقط في الأسئلة إن كان في شيء تهزوني. المنكبات اللي بيحضروا لسماع الدرس ويضعن الروج، ده كلام فارغ، ده تعريف. طب تأتي بيت الله جيرين، اذا لو صحت نيتها لما فعلت هذا؟ سبحان الله، هذا التزين خاص بالزوج لارضاء شهوته، صح ولا لا؟ احرون صلاتها صحيحه في الشك ومش حرام. ما اقدرش اقول ان الاتيان الى المسجد بهذا الوضع حرام، ما اقدرش اقول حرام، لكن اقول انه هو من خوارم المروءه. ليس من المروءه ان تاتي امراه بهذا الوضع الى المسجد، انت جايه فقيره تطلبي هبه من الغني في بيته، فحق بيت الله الوقار. واظن ان هذه الزينه تنافي الوقار، تنافي الوقار المطلوب في بيت الله. فلذلك نقول للاخوات اتقين الله. يكون هذا الولاء والبراء شرط اساسي لصحه الاعمال. مثل ذلك امام لم يبدا من الشرك واهله، لم يتبرا من الشرك واهله، فهي الصلاه في ذلك امام طيب. القضيه يا شباب مش عايزه غلو، وانما عايزه انضباط بضوابط الشرع. دايما اقول للشباب يا شباب، هل الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان واحد يجي يسلم يقول له شرط انك تشهد ان ابو جهل كافر؟ اشترط عليهم كده؟ لا. وامتحان عقائد الناس تدعم ولا لا؟ مش تدعم امتحان عقائد الناس؟ ده ماذا اهل السنه؟ هل نمتحن عقائد الناس؟ فلذلك الولاء والبراء ما هو قضايا قلبيه نحكم عليها بالتصرفات الظاهريه. فهذه التصرفات الظاهره نحن نحكم بها والله اعلم بما في القلوب، بدليل الرجل اللي ارسل رساله كان اسمه ايه؟ عاصم بن ابي بلتعه، لما ارسل رساله يخبر قريش في قريش ان الرسول قال اللي يفتح مكه. فبدا الصحابه عمر بن الخطاب قال دعي يا رسول الله اضرب عنق هذا المنافق. قال وما يدريك لعل الله قد اصطنع على اهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. العلماء لما يتكلموا في القضيه دي، قضيه ان ربنا قال لاهل بدر اذهبوا اعملوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم، معنى كده ان مش ممكن واحد منهم يكفر؟ قال لك لا مش ممكن. ليه؟ قال ابن رجب الحنبلي في كتاب فتيبه القيم تحقيق كلمة الإخلاص، قال وليس من شرط المحب الإصلة، وليس من شرط المحب اللي يحب ربنا الإصلة، بل يجب عليه كلما زل أن يتلافى تلك الوصمة. ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلقت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. أول ثاني وأنا سمعت الكلام ده بكده كثير أنا عارف. فصلى على رسول صلى الله عليه وسلم. هي كده، إن لما ربنا يحب واحد، الشخص اللي ربنا بيحبه كل ما يقع ربنا إيه؟ ياخذ بإيده، يفتح له باب التوبة ويسد له أسبابها ويعين عليها ويدفع إليها. عشان كده لما ربنا أحب أهل بدر غفر لهم ما كان منهم ويسر له التوبة. شوف سيدنا موسى عليه السلام كان ربنا يحبه ولا لا؟ نبي من أنبياء الله، ربنا يحبه. ثم كان لموسى عليه السلام مواقف في منتهى القوة قدام جبروت فرعون اللي بيقول أنا الله، فربنا حسب له الموقف ده. فانظر الى موسى القى الالواح فكسرها، الالواح اللي ربنا كتب له فيها التوراه بيده رماها كسرها، واخذ براس اخيه يجره اليه، نبي زيه جرجره من دماغه لحيته، قال يا ابن امه لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، جرجره في الارض. لما جاله ملك الموت رزعوا ألم فيها عينه، وكل هذا غفر له لقيامه بحق الله في الوقوف امام فرعون وبصبره على بني اسرائيل. دايما نقول كم ان موسى من لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نصبر على طعام واحد، لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، لن على طول تغريم معاه في ايه في اللنة. الشاهد ان هذا يحسب له. فكذلك العبد اذا كان لما عبد الله بن حمار اما كان بيشرب الخمر وجلد فسبه مع الصحابة قال لا تفعلوه فلعله يحب الله ورسوله وهو بيشرب الخمر. فمسألة الولاء والبراء يا شباب هتنضبط ازاي؟ هتنضبط ازاي هنا؟ وانما انضباطها في شخصك فلا سبيل للحكم على غيرك. انتبه؟ فلا سبيل للحكم على غيرك. ونحن دعاة ولسنا بقضاء. الاخ مسافر على طول حياته كلها سفر، يعمل ايه؟ اترك صلاة الجماعة واصلي الخط؟ مين اللي قال كده؟ اذا صليت جماعة تتم واذا فاتتك الجماعة تحصل. في مسألة تحديد السعر الامر مفتوح، دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض. شاب متزوج وعنده 3 اولاد، هل يستخدم وسائل منع الحمل؟ وسائل منع الحمل؟ طب ليه؟ طبعا هيقول لي ظروف المعيشة والدنيا غلا وانت شايف عم الشيخ المصاريف زيادة. اقول لست انت الذي ترزقهم، انما الرزاق هو الله. يقيت هذا هيقول لي طب الولية صحتها تعبانة ومش قادرة بقى على الخلفة. اقول لك انا حاجة لطيفة اوي، قل لها شوف يا ستي انت لو مش قادرة تخلفي بعد اذنك اجيب واحدة تخلف. هتقول لك لا ده انا اجيب 20. دي خطة ايمانية طيبة. فانت